اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. سنوات قبل الوجود الإسلامي هناك في الأندلس كان لابد من الاستمرار في التوغل العظيم بعد فلسطين إلى شمال إفريقيا مصر. فتح مصر عام 20 للهجرة كان المقدمة الأولى لفتح الأندلس بعد نحو 70 سنة. فجيش عمرو بن العاص بعد مشاركته في تحرير القدس وصل إلى مدينة غزة التي كانت بوابة الفتح الإسلامي لمصر ومنها توجه إلى أرض الكنانة بعدما أقنع عمر بن الخطاب بأهمية فتحها. كان عمرو بن العاص يدرك من خلال علاقاته داخل مصر أن سكانها الأصليين من القبط يعانون اضطهاد الروم وينتظرون من يخلصهم، كما أن استمرار الاحتلال الروماني لمصر يشكل تهديدا مباشرا للدولة الإسلامية. هذه العوامل دفعته إلى الإسراع بمغادرة فلسطين إلى مصر. توجه عمرو بن العاص من رفح إلى العريش وبعد اشتباكات محدودة مع الحاميات الرومانية في سيناء في منطقة الفربة وبلبيس توجه سريعا إلى منطقة المواجهة الأهم وهي حصن بابليون حيث ضرب الجيش خيامه هناك واستعد لتلك المنازلة الكبرى.
كان عمرو بن العاص كان صاحب القرار والإصرار على فتح مصر، ثم بعد مصر اتجه إلى برقة وإلى القيروان وإلى شمال إفريقيا، فهو الذي هو الذي رسم معالم هذا التوجه وهذا الاتجاه، وهو سلف الفاتحين الذين فتحوا الأندلس.
لا يمكن للباحث أو القارئ أن يفصل بين عملية الفتح التي تمت لبلاد الشام ثم مصر وشمال أفريقيا وصولا إلى فتح الأندلس.
حصن بابليون كان سقوطه مهما لعمرو بن العاص، وهو يقع في قلب منف عاصمة مصر الفرعونية أو في حي مصر القديم الآن، وكان يعد أهم رمز فيها للاحتلال الروماني لمصر. وبعد حصار دام نحو 7 أشهر سقط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص 20 للهجرة، وكان سقوطه إعلانا رسميا بفتح مصر.
فتحت مصر بمبلغ أو عدد ضئيل من المسلمين، ولما أمده سيدنا عمر بالجيوش أمده 4000 جندي مع كل 1000 كما قال عمر رجل بألف. هذا كل ما استطاع أن يمد به سيدنا عمر رضي الله عنه جيوش مصر وليبيا والفتح المبين الذي امتد إلى أن وصل إلى أبواب الأندلس.
أنشأ عمرو بن العاص هنا مدينة الفسطاط، وهي أول عاصمة إسلامية لمصر، ومركزها مسجده الشهير أول مساجدها، وصار مركز إشعاع للثقافة الإسلامية في أرض الكنانة. وتوجه من هنا إلى الإسكندرية عاصمة مصر الرومانية في ذلك الحين، وفي الطريق إليها وقعت مواجهات عدة مع بعض حصون الروم انتصر فيها جيشه، إلى أن وصل إلى الإسكندرية وفرض عليها حصارا 14 شهرا وقعت خلالها مناوشات كثيرة مع قوات الروم المتحصنة داخل المدينة وعلى أسوارها، إلى أن تمت السيطرة عليها.
انطلقت فتوحات افريقيا والمغرب، هي كان اسمها افريقيا، يعني تسميه المغرب لتسميه حديثة، كان اسمها افريقيا. انطلقت الفتوحات الاسلاميه الى افريقيا من فتح مصر، لان مصر كانت اول بلد افريقي يدخلها العرب والمسلمون، ومنها انطلقوا باتجاه افريقيا وباتجاه ساحل البحر المتوسط. وفي تاريخ الفتوحات الاسلاميه لابد ان احنا نبص على الخريطه والجغرافيا قبل ما نبص على الاحداث، بمعنى انه لما جيوش المسلمين فتحت الشام كان لابد لتأمين الشام من الهجوم الروماني والهجوم البيزنطي أن يتم فتح مصر ودخول العرب إلى مصر. وكذلك طالما فتحت مصر كان يجب تأمين حدودها امتدادا على الساحل البحر المتوسط في إفريقيا، ومن هنا كانت المحاولات مستمرة لدخول إفريقيا بدءا من عقبة ابن نافع وتواصلت. هذه الفتوحات أدت بالضرورة إلى دخول الأندلس أو إلى عبور المحيط والبحر المتوسط إلى أوروبا.
نشر عمرو بن العاص بقية كتائبه لفتح ما بقي من حصون الروم وجيوبهم في مصر، فأكمل فتح بقية مدن الساحل وبسط سيطرته على جميع مناطق الدلتا، كما أرسل قوة إلى الصعيد وأخرى إلى الفيوم، وأصبحت الإسكندرية قاعدة للفتح الإسلامي في شمال إفريقيا.
معروف لدينا في التاريخ بأن حركة الفتح الإسلامي نشطت خلال العصر الأموي مؤسسة على ما بدأ منذ أيام الخلفاء الراشدين. فمنذ 23 للهجرة بدأ التفكير بعد سيطر على مصر بالتوجه إلى شمال أفريقيا، لتكن هذه المنطقة حامية لمصر خوفا من استمرار محاولات بيزنطة لإعادة السيطرة.
في شمال إفريقيا واصل الأمويون فيما بعد الفتوحات التي بدأها عمرو بن العاص، ومن الإسكندرية انطلقت جيوشهم إلى شمال إفريقيا لإنهاء الاحتلال الروماني لها. عام 41 للهجرة أرسل عقبة بن نافع في حملة إلى برقة وطرابلس الغرب.
عقبة بن نافع هو فاتح الشمال الإفريقي، وعقبة بن نافع بنى مدينة مهمة جدا في الشمال الإفريقي هي مدينة القيروان، لا تزال أثارها موجودة إلى الآن. واختار لبناء مدينة، يعني لبناء هذه المدينة، منطقة داخلية في الصحراء. كان له هدف أن تكون هذه المدينة قاعدة حربية له ولجنوده، واختارها في وسط الصحراء بعيدة عن الساحل حتى لا تتعرض لغارات السفن المعادية. وهذه المدينة لعبت دورا تاريخيا خطيرا، لأنه كانت القاعدة التي ينطلق منها عقبة بن نافع في فتوحاته ويعود إليها للتزود بالمؤن والإمدادات.
عقبة بن نافع رحمه الله كان له أثر كبير جدا في فتح بلاد الأندلس، وإن لم يرى بلاد الأندلس أو لم يسعى إلى الدخول إليها، وكان هذا السبب أو كان هذا الأثر بسبب أنه سعى إلى تعليم الناس الإسلام، وبالتالي دخل البربر في دين الله أفواجا، وهؤلاء البربر وهم سكان شمال أفريقيا هم الذين فتحوا بعد ذلك بلاد الأندلس.
واصل عقبة بن نافع فتوحاته غربا إلى أن وصل إلى مدينة طنجة، ثم اتجه جنوبا إلى بعض المناطق الساحلية والجبلية في المغرب الأقصى، حتى وصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي. وفي طريق عودته إلى القيروان قتل عقبة في حملة أمازيغية بيزنطية مشتركة. وفي عهد الوليد بن عبد الملك تم تعيين موسى بن نصير واليا على بلاد المغرب.
كان لدى موسى بن نصير استراتيجية مرنة في التعامل مع الخصوم، وكان يعني البربر هم ألد الخصوم الذين في المغرب، فعندما أتى إليهم حاول أن يستقطبهم وأن يتعاون معهم، وكانت سياسة حكيمة من موسى بن نصير أن يقوم باستمالة البربر معه، ولذلك فقد كسب المعركة قبل أن تبدأ.
أعاد موسى بن نصير تنظيم القوات وأحكم السيطرة على شمال إفريقيا، وأعد قادة من أهل تلك البلاد منهم طارق بن زياد الذي سيطر على ساحل المغرب الشمالي، خاصة مدينة طنجة.
الفتوحات في شمال إفريقيا جعلت الدولة الإسلامية تحتك بأمم جديدة وأقوام جديدة وحضارات جديدة وأقاليم جديدة، وهذا سيفرض عليها تحديات جديدة، وبالتالي يستدعي منها أيضا قرارات جديدة ومواقف جديدة. كذلك ترتب على فتوحات شمال إفريقيا الحاجة لتأمين حدود الدولة الإسلامية في جنوب أوروبا، حيث أن الدولة الإسلامية أصبحت على احتكاك مباشر مع إسبانيا والجزر الأوروبية في البحر المتوسط الأوروبية إلى ذلك الوقت.
كانت النتيجة ظهور أجيال جديدة جمعت بين بطولة أبناء هذه المناطق ووفائها وثقافة الإسلام ولغته، برز من بينهم قادة عظام حققوا نتائج مذهلة كان من أعمقها أثراً تحركهم لتلبية استغاثة انطلقت من أرض الأندلس. على رأس هؤلاء القادة طارق بن زياد.
دخول البربر في الإسلام، أمة جديدة أضيفت إلى الأمم التي استظلت قبل الإسلام، وأصبحت هذه الأمة تنافس الأمم الأخرى وتريد أن تحقق إنجازات جديدة وأن تحمل الإسلام إلى أمم أخرى ليكونوا شركاء لمن سبقهم.
بدأت شخصية طارق تبرز بعد وصول القائد المسلم موسى بن نصير إلى أرض المغرب، فعهد إليه بمهمات قيادية وأكمل فتح كثير من مناطق المغرب.
كان صاحب قرارات حاسمة وصاحب اتخاذ قرار حازم في كثير من الأمور، فلذلك كان مقتنعا به موسى بن نصير في أن يعتمد على مثل هذا الرجل، ولو لم يكن للإسلام من أثر إلا أن يخرجنا مثل طارق بن زياد لكفى، فكيف وقد كان الإسلام قد أثر في بلاد الأندلس عندما أخرج لنا ذلك الجيل العظيم من العلماء والقادة وغيرهم ممن كان للإسلام أثر عليه.
اختبره موسى عن قرب، فقد كان عاملا له في المغرب فكان يعرفه فعينه على رأس الجيش. ثانيا، لابد أن نعرف أن مادة المغرب كانت من البربر آنذاك، وأن العرب كانوا لم يمتزجوا بعد امتزاج التام بالبربر بحيث ينشأ جيل من مختلط بين العرب والبربر، فكان لابد إذن من الاستعانة بالبربر، والبربر أهل قوة وأهل جهاد وأهل قتال وأهل إيمان، صدق في الإيمان.
مدينة طنجة كانت في ذلك الحين أبرز مدن المغرب الأقصى، ولذلك اهتم بها موسى وبنى فيها للمسلمين مؤسسات ومساجد ومنازل، وجعل طارق بن زياد واليا عليها، وأقام فيها منشآت بحرية استخدمها في إرسال حملات إلى عدد من جزر البحر المتوسط لمنع الروم من اتخاذها قواعد تهدد السواحل الإسلامية.
هذه الجزر هي جزر كما يقول علماء الخطط الحربية جزر استراتيجية مهمة جدا جدا، لأن في التمركز في هذه الجزر اختصارا للمسافة، وأيضا لأنها تمثل مثل قاعدة التي تولى بالاهتمام الكبير وتعطى الاهتمام الكبير لأنها تصل إليها الإمدادات في هذه الجزر، ومن ثم تنتقل الإمدادات من الجزر إلى البر الإسباني. فكان من المهم جدا، تصور أن طارقا مثلا دخل ولما يستولي على الجزر بعد، فيمكن لأي قوة تأتي وتتمركز في هذه الجزر وتصبح تقطع الطريق ما بين المغرب وإسبانيا، طريق الإمدادات، طريق القوافل البحرية والعسكرية إلى آخره. فمن المهم جدا كان السيطرة على هذه الجزر لقطع أي طريق للإمدادات إلا الطريق الإسلامي.
في تلك الفترة كانت الأوضاع مضطربة في الأندلس، وكان أهلها يعانون احتلال القوط الغربيين لبلادهم، وكان الصراع يشتد في أرض الأندلس بين أهل البلاد الأصليين والغزاة القوط. وعندما رأى أهل البلاد استقرار الأوضاع في شمال إفريقيا ومدى قوة المسلمين، طلبوا مساعدتهم في إنهاء الوجود القوطي في بلادهم.
الذي يرى الخريطة الجغرافية للأندلس والمغرب يعلم أنهما متقاربان جدا ويكادان يلتقيان في المضيق، فكان لابد عقب الانتهاء من فتح المغرب لابد من الجواز إلى إسبانيا وفتح تلك البلاد، وذلك لأن لا يمكن بقاء أحدهما دون الآخر.
بالنسبة لشبه الجزيرة الإيبيرية كانت ولاية رومانية تابعة للرومان، يعني جزء من الولاية الرومانية، بعد كده غزاها جماعات اسمهم الويندال وأطلقوا عليها اسم فاندوليسيا، ومعنى كلمة فاندوليسيا بلاد الويندال. ثم جاءت جماعات أخرى من القوط هاجمت فاندوليسيا وطردت الويندال، والقوط احتلوا شبه الجزيرة الإيبيرية، عرفت باسم فاندوليسيا، وقد حرف هذا الاسم بعد ذلك إلى الأندلس، والمسلمين هم الذين أطلقوا على فاندوليسيا بلاد الأندلس.
ما عزز من نداءات أهل الأندلس للمسلمين أن حاكم إقليم سبتة في المغرب يوليان عقد هدنة مع المسلمين مقابل تقديم مساعدة لهم في تخليص الأندلس من حكم القوط. وكان يوليان يدين مثل أهل الأندلس بمذهب في المسيحية يسمى الآريوسية نسبة إلى آريوس، وهو مذهب قريب من التوحيد الإسلامي. ومن مصلحة يوليان القضاء على الاحتلال القوطي لبلاده الأصلية الأندلس الذي كان يقوده ملك كاثوليكي دخيل يدعى لوذاريق أو رودريغو، فأبلغ طارق بن زياد بنداءات الآريوسيين وطلبهم المساعدة في مواجهة الحكم القوطي.
يوليان كانت تحكم المصلحة الخاصة جدا، كعامة ملوك العالم وكعامة رؤساء العالم، فكان يبحث عن مصلحته الخاصة. مصلحته الخاصة في البداية كانت في السيطرة على طنجة، وبالتالي كان يحارب المسلمين ليبقى له حكم في بلاد طنجة المغربية. ثم لما وجد أن الطاقة الإسلامية كبيرة وأنه لن يستطيع أن يقاوم هذه الطاقة وأن طنجة ستسقط في يوم من الأيام وأن المسلمين يفكرون في فتح بلاد الأندلس، حاول أن يأخذ جزءا من الكعكة الأندلسية، وبالتالي اتفق مع الجيوش الإسلامية على تسهيل دخول الجيوش الإسلامية إلى الأندلس في نظير أن يأخذ قطعا من الأراضي الأندلسية المفتوحة.
كان طارق مقتنعا بجدوى التدخل في الأندلس، لكنه أجرى مشاورات مع والي إفريقيا موسى بن نصير الذي كان مقره في القيروان، وتم إعلام الخليفة الأموي في دمشق الوليد بن عبد الملك بالأمر.
من أبرز العوامل قرب الأندلس إلى المغرب قربا عجيبا، حتى أنك وأنت في طنجة اليوم عند المضيق تشاهد إسبانيا بوضوح، خاصة إذا كان الجو صافيا فتشاهد إسبانيا بوضوح شديد. هذا لا شك أنه يمثل عامل خطورة كبيرا جدا على المسلمين في المغرب، لأنه ممكن في أي لحظة يجوز هؤلاء الكفار يجوزون المضيق ويدخلون إلى المغرب ويعيثون فيها فسادا، كما ثبت بعد ذلك عندما طرد المسلمون من الأندلس، فإن حملات اتجهت إلى شمال إفريقي واحتلت عددا كبيرا من بلدان شمال إفريقي من المغرب إلى ليبيا. فإذا تأمين البلاد كان لأجل تأمين الفتوحات في المغرب واستقرار الأمن في المغرب، كان لابد أن تفتح الأندلس، لابد من ناحية، أنا أتكلم من ناحية العسكرية الحربية الاستراتيجية.
طلب الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك من موسى بن نصير أن يرسل أولا سرية استطلاعية إلى الأندلس لجمع المعلومات، واستقر الرأي على إرسال سرية من 500 رجل إلى أرض الأندلس بقيادة طريف بن مالك. تحركت قوة طريف من ميناء طنجة في شهر رمضان عام 91 للهجرة أو 710 للميلاد، فسيطر على جزيرة بالوما التي عرفت فيما بعد بجزيرة طريف نسبة إلى قائد الحملة ويسميها الإسبان اليوم طريفة. ثم أغار على منطقة الجزيرة الخضراء واستطلع مناطق جنوب الأندلس، وفي ضوء المعلومات التي جمعها طريف بن مالك تم اتخاذ قرار بعد التشاور مع دمشق بإرسال جيش إلى الأندلس من 7000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد.
عند ذلك اطمأن موسى بن نصير أن فتح الأندلس ميسر، وخاصة نظرا لاضطراب الأوضاع فيها ونظرا أيضا لعدم الاستقرار الأمور للملك لودريق، وخاصة عنده حركات داخلية ضده. وفعلا بدأ في إعداد جيش، الجيش الأول بقيادة طارق بن زياد، وكان يتكون من حوالي 7000 مقاتل بعثوا إلى أسبانيا، ثم طلب منه المدد بعث له أيضا 5000 مقاتل، وفيما بعد لحق بالركب من موسى بن نصير.
لم يجد موسى بن نصير أي ضرر في إرسال جيش صغير إلى فتح بلد كبير كالأندلس، 12000 مقاتل يقتل حوالي 100000 مقاتل في بلاد الأندلس، ده كان شيء طبيعي جدا بالنسبة للمسلمين. بالإضافة إلى أن الطاقات الإسلامية كانت محدودة، عدد الجيوش الإسلامية في شمال أفريقيا بكاملها كان محدود، وبالتالي لم يستطع أن يرسل أكثر من ذلك. وأضف إلى كل ذلك أن شمال أفريقيا كان كثير التقلب، وبالتالي إذا أرسل طاقة كبيرة هذا يعرض ظهر الجيش الإسلامي إلى الخلف.
ساهم يوليان حاكم سبتة في تزويد حملة طارق بن زياد بأربع سفن، كما أرسل معهم مرشدين إلى البر الإسباني.
بدأ الاستعداد لفتح الأندلس بأن حدثت مفاوضات بين موسى بن نصير ويوليان، وحدث اتفاق أن يوليان يساعد موسى بن نصير ببعض السفن التي كان يملكها، وأيضا استعان موسى بن نصير بالأسطول الذي كان لديه في الشمال الإفريقي، ونزل على جبل ضخم بعد أن عبر المضيق. عرف هذا الجبل منذ نزول طارق بن زياد باسم طارق بن زياد، ومجرد ما نزل طارق بن زياد هو وقواته في هذا الجبل بنى سور حول الجبل. الهدف من بناء هذا السور لحماية جنده، لأنه كان يعلم أن القوط سيعلمون بنزوله وستبدأ تكتلاتهم، وأيضا اتخذ قاعدة عسكرية قريبة من الجبل جعلها مكانا ممكن أن يلجأ إليه هو وجنوده إذا ما تعذر عليه التقدم.
في شهر رجب عام 92 للهجرة أو يونيو 711 للميلاد، انطلقت السفن من ميناء طنجة تحمل جيش طارق، واجتازت المضيق الذي كان يسمى بحر الزقاق، ثم أطلق عليه فيما بعد اسمه المعروف به إلى اليوم، وهو مضيق جبل طارق. وسوف يخوض جيش طارق معركة حاسمة في جنوب الأندلس، يتقدم بعدها شمالا، ثم يلحق به جيش بقيادة موسى بن نصير، ليكتمل فتح الأندلس في أقل من 3 سنوات.